خامسا أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأراضون.
أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأراضون.
مرة أخرى يؤكد الداعي الطلب باسم الله. أسألك باسمك الذي، يعني أنني أطلب العون منك فقط، وأنت معتمدي ومعشوقي فقط، لأن جميع من في هذا العالم راجع إلى الله سبحانه، والأنبياء إنما جاءوا ليرجعوا الناس إلى الله تعالى. فالتوحيد معناه أن أصل وأساس ومنبع هذا الوجود هو الله تعالى. في هذه الفقرة يقوم الداعي مرة أخرى بالتوجه إلى التوحيد بصورة خاصة، ويسأل المولى تعالى باسمه الذي أشرقت به السماوات والأراضون. ويناسب هذه الفقرة من الدعاء قوله تعالى في الآية 69 من سورة الزمر التي تتحدث عن إشراق يوم القيامة: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقد قيل إن إشراق الآخرة بنور الله ليس معناه أن الدنيا خالية من النور الإلهي، بل الدنيا كالآخرة أيضا مشرقة بنور ربها، لكن بسبب خصائص الدنيا وأحكامها فإن هذا النور غير مشاهد، وأما في الآخرة فسوف يتجلى النور الإلهي بالكامل وسيقف عليه الجميع ويشاهدونه. نقرأ في تفسير أطيب البيان: بما أن نور الشمس والقمر يوم القيامة يطفأ، فالمراد من نور الرب النور الذي يشع من المؤمنين. ثم يذكر شاهدا على ذلك هذه الآية: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. ومن هذه الآية وهذا التفسير يمكن أن نستنتج أن النور المشرق على الوجود يمكن أن يكون نور المعصوم الذي يستمد نوره من نور الله تعالى. وعلى هذا الأساس فالنبي وأهل بيته عليهم السلام سواء في الدنيا أو الآخرة هم نور الله، الذي أشير أيضا في زيارة الجامعة الكبيرة إلى تجليه: وأشرقت الأرض بنوركم، وهو ما ينسجم مع هذه الفقرة من الدعاء. ولا بد من أن يعلم أنه بناء على ما يعتقد به الشيعة فإن أهل البيت عليهم السلام هم أعظم تجليات النور الإلهي، وإن نورهم يشرق ويهدي بنور الله تعالى. وفي هذا المجال ورد في مقطع لبعض الأحاديث الطويلة والجميلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أظلمت المشارق والمغارب، فشكت الملائكة إلى الله تعالى أن يكشف عنهم تلك الظلمة، فتكلم الله جل جلاله كلمة فخلق منها روحا، ثم تكلم بكلمة فخلق من تلك الكلمة نورا، فأضاءت النور إلى تلك الروح وأقامها مقام العرش، فزهرت المشارق والمغارب، فهي فاطمة الزهراء، ولذلك سميت الزهراء لأن نورها زهرت به السماوات. نعم، الآية المذكورة فسرت وأولت في الروايات بقيام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا، وفي الحقيقة هو نوع تشبيه وتأكيد لهذا الأمر، وهو أنه عند قيام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ستصبح الدنيا كصورة ونموذج عن يوم القيامة، وسيسود العدل ويحكم العالم بوساطة هذا الإمام. يبين الإمام الصادق عليه السلام تغير العالم في زمان ظهور الإمام صاحب العصر والزمان في ظل الآية الشريفة: وأشرقت الأرض بنور ربها، بقوله: إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها. سادسا، وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون. السؤال والطلب من الله تعالى بهذه الكلمات موجود أيضا في أدعية أخرى. يقول الإمام الحسين عليه السلام: فأسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وانكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين. كما في الفقرة السابقة، لا يبعد أن ذاك الاسم الذي يصلح به الأولون والآخرون هو مقام الإنسان الكامل والخليفة الإلهية، لأن الله تعالى جعل الحجة والإمام قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، ولا تخلو الأرض في زمان منه أبدا. إن الوجود المقدس الحاضر في حياة كل فرد والحافظ له عن الفساد والموصل له إلى الصلاح هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبعبارة أخرى، إن المهدوية هي سبب رشد وارتقاء وتربية الفرد والمجتمع. واليوم ليس للحياة أي طريق للنجاة والإصلاح إلا بالأمل به وذكر اسمه، وكل فرد بمقدار ما يصبغ حياته بلون المهدوية فإنه بذلك المقدار يكون نصيب انتفاعه واستفادته. دور حجة الله في الحياة. المنتظر في هذه الفقرة يترنم بهذه المسألة الدقيقة، وهي أن حياته لا بد من أن تكون مورد رضا ولي العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن دور حجة الله في الحياة أنه ينجي الإنسان من الفساد ويوصله إلى الصلاح والفلاح. جاء في زيارة الجامعة الكبيرة: بموالاتكم وأصلح ما كان فسد من دنيانا. حقيقة إن كل فرد يوفق في حياته ويصل إلى الرشد والصلاح إنما يوفق ويصل إلى تلك النعمة والقيمة العظيمة بوساطة حجة زمانه عليه السلام. سابعا: يا حيا قبل كل حي، ويا حيا بعد كل حي، ويا حيا حين لا حي. ثمة تأكيد خاص على الحياة الإلهية المتعالية في الأدعية، وقد جاءت هذه المسألة في المقطع 70 من دعاء الجوشن الكبير على الشكل التالي: يا حيا قبل كل حي، ويا حيا بعد كل حي، يا حي الذي ليس كمثله حي، يا حي الذي لا يشاركه حي، يا حي الذي لا يحتاج إلى حي، يا حي الذي يميت كل حي، يا حي الذي يرزق كل حي، يا حيا لم يرث الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أما لماذا تكرر هذا الاسم في دعاء العهد 4 مرات ثم أشير بعده إلى مسألة الإحياء والإماتة؟ فهل من الممكن أن يكون ذلك مرتبطا ببحث الرجعة الوارد في هذا الدعاء العظيم؟ يبدو أن تأكيد هذه المسألة لا يخلو من ارتباط بذلك.